السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مبارك فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يجعله خالصا لوجهه العظيم، وأن ينفعنا جميعا به، اللهم أمين. ونواصل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه عن هذه المدرسة، بل الجامعة العملاقة، مدرسة وجامعة الإمام العلامة العلم المحقق الزاهد الإمام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وعشنا مع فضيلة الشيخ رحمه الله في بلاد الحجاز، ومع هذه المدرسة الكبيرة التي أثرت في بلاد الحجاز تأثيرا واضحا بينا في هؤلاء التلاميذ العظام الذين أصبحوا هم مدارس وأئمة وأعلام، لأخذوا بيد هذه الأمة إلى منهج الحق وإلى طريق ربها المستقيم. رحم الله من لقي ربه منهم، وبارك الله وحفظ الله من هو بيننا يعلم ويدرس. أيها الأحبة في الله، ونواصل حديثنا اليوم وفي هذه الحلقة الخاصة المهمة جدا مع فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ علي الوصيفي، نرحب به على شاشة قناة الرحمة. مرحبا بكم يا شيخ علي، وقد تشرفنا بكم واستنارت بكم الشاشة إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
ويسعدنا اليوم ونصر ونقر بحضور وبمشاركة فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي عمير الشيخ مجدي عرفات، نسأل الله تبارك وتعالى لنا وله التوفيق والسداد. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج رسالة المسجد،
بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا على هذه الخطوات.
بارك الله فيك.
أيها الأحبة في الله، ونبدأ اليوم في هذه الحلقة، وإن شاء الله ستعقبها حلقة أخرى بإذن الله تعالى بعد العصر إن شاء الله، في وقت فضيلة الشيخ مجدي أكرمه الله تبارك وتعالى وجزاه الله خيرا، يعلمنا التواضع ويعلمنا التفاني في خدمة رسالة هذا الدين العظيم، فجزاه الله خيرا. وعزكم الله، حلقتنا هذه إن شاء الله سنتعرض فيها لموضوع عاش فيه الشيخ رحمه الله ووفق فيه وسدد الله فيه خطاه، ألا وهو موضوع رد الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان مكانة السنة ومكانة التشريع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بردود يعني سترونها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن ندخل في الشبهات والرد عليها مع شيخينا المباركين إن شاء الله، نطرح سؤال على فضيلة الشيخ علي الوصيفي أكرمه الله، وهو: لماذا الكلام عن العلماء والأعيان في مثل هذه الحلقة؟ سؤال قد يسأله بعض المشاهدين أو بعض طلاب العلم، لماذا تتكلمون عن الأعيان؟ هل نقصد عين الرجل؟ هل نقصد أشخاص بعينهم؟ أم ماذا نقصد بالضبط من عرض العلماء ومدارسهم ومن عرض الأعيان والأفراد؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن قضية الكلام عن العلماء والأئمة الكبار والمجددين ليست قضية متعلقة بذاتها في الحقيقة،
نعم،
وإنما هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن العلماء باعتبار أنهم سبب في بيان الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فليس الكلام عن العلماء لذاتهم، فنحن نعلم جميعا أن كل شيء في الوجود ليس محبوبا لذاته، إنما هو محبوب لسبب موصول بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالله عز وجل إذا كان خلق السماوات والأرض وبين فيهما من عظيم آلائه وآياته سبحانه وتعالى، إنما ذلك لأجل، ليس لأجل السماوات والأرض، وإنما ذلك لأجل أن يبين أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، كما بين سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم من سورة الطلاق: الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذه اللام لتعلموا يسميها العلماء لام الغاية، فالغاية في خلق السماوات والأرض هي أن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. كذلك الغاية في ذكر العلماء هي معرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وما تميز به العلماء من الدقة والحفظ والإتقان والدراسة والاستنباط وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان حقوق الله وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان مقاصد الشريعة. هذا هو أو هذا هو السبب الذي من أجله نتكلم عن العلماء، باعتبار أنهم يبينون ويوضحون لنا الطريق الموصل إلى الله عز وجل. من هؤلاء العلماء العلامة الفاضل الشيخ الجابر القدوة الزاهد الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وبالمناسبة الشيخ عبد الرزاق عفيفي لم يؤثر في الحجاز فقط، ولم يؤثر في نجد فقط، وإنما أثر في المملكة ككل، وأثر في شباب العالم الإسلامي، إما تأثيرا مباشرا وإما تأثيرا غير مباشر. هذه حقيقة. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه نستطيع أن نقول إنه هو المجدد الثاني لدعوة التوحيد في بلاد الحجاز بعد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني إذا أردنا أن نقتسم الطريق نقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جاء في زمن انتشرت فيه ألوان الشرك والوثنية في بلاد الحجاز ونجد. جاء وأمار به الله سبحانه وتعالى حقيقة التوحيد في تلك البلاد. ثم جاء بعد ذلك الإمام محمد عبد الرزاق ابن عطية البر عفيفي رحمة الله عليه، جاء يعني هو في مقام المجدد الثاني، لأنه يعتبر شيخ هؤلاء العلماء والأئمة والفقهاء السابقين والمعاصرين. فمن هنا ظهرت مكانة الشيخ رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ علي. وننتقل إلى نقطة مهمة جدا بل في غاية الأهمية، اللي يحدثنا فضيلة الشيخ مجدي أكرمه الله عن، ما دمنا نتكلم عن مكانة العلماء فلابد أن نتكلم عن مكانة العلم في ديننا وفي معتقدنا، ويعني وخصوصا نحن نعيش في فترة يعني قد نرى فيها كثير من الاختلافات وكثير من التضارب. وأنا أرى فضيلة الشيخ بأن سبب كل هذا هو الجهل بهذا الدين، فنريد إعطاء يعني نبذة عن أهمية العلم وعن ضرورة العلم الشرعي، وأنه فعلا كما يقال يعني الناس أحوج إليه إلى العلم الشرعي والأكثر من حاجتهم إلى الماء والهواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في بيان وإبراز هذه النقطة في إرشاد وفي إبعاد الأمم عن الفتن والضلال الذي قد تعيشه الأمم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن من أسماء الله عز وجل العليم عالم الغيب والشهادة، وصفة العلم من صفات الله جل وعلا الذاتية، وعلمه سبحانه وتعالى ليست له بداية ولا نهاية ولا يعتريه نقص ولا سهو ولا نسيان. فحيث كان العلم صفة لله جل وعلا فهي صفات الكمال كلها والجلال لله عز وجل. ومن نال نصيبا من العلم كان نائلا حظا مما يمدح عليه أي مخلوق. فالعلم كفاه شرفا أن يدعيه من لم يتحل به، وأن يتبرأ من ضده وهو الجهل، كل جاهل. فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بداية كتاب العلم من صحيحه: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولم يذكر في هذه الترجمة حديثا، حيث لم يثبت حديث على شرطه، ولكنه أشار بهذه الآية إلى مكانة العلم، حيث لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من شيء كما أمره بالسؤال من المزيد من العلم. وقل رب زدني علما، علما بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. وبهذا يرفع الله عز وجل أهل العلم كما قال أيضا وذكر الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي قراءة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج مريدا مكة، فلقيه أحد عماله بعسفان، فقال له: من خلفت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من مواليهم. قال: استخلفت عليهم مولا من مواليهم، يعني عبد من عبيدهم، صار خليفة وأميرا على أهل مكة بما فيها من قريش والأشراف؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله قاص، والقاص هو الواعظ المذكر المدرس المعلم. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم يرفع صاحبه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت العلم صاحبه شريف، ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل قيل كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال من الحرام. فالعلم يرفع الله عز وجل به حاملة، لأنه رفعة لكل وضيع، وعز لكل ذليل، ونور لكل من تحبط في دياجير ظلمات الجهل والجاهلية. فالله عز وجل ينير به الطريق ويرفع به الدرجات في الدنيا والآخرة، كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات معنوية في الدنيا، رفعة الشرف والذكر والاسم في صدور أهل الفضل، ورفعة معنوية حسية في درجات الجنة، فالجنة درجات يرفع الله عز وجل فيها أهل العلم. ولما كان العلم بهذه المنزلة، كان يسعى ويتنافس في سبيل الحصول عليه أهل الهمم العالية، فيبذلون كل غال ونفيس. وقد أمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم والارتحال والانتقال طالبا للعلم، حتى يصير المرء بريئا من وصمة الجهل، بريئا من صفة العمى والضلال، ليكون مبصرا طريقه، منيرا لغيره، ويكون وارثا ميراث الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر وحث على ضبط العلم وحفظه وتبليغه، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله إما إخبار منه عن نضرة وجوه حامل العلم، أو دعاء منه أن ينضر ويحسن الله عز وجل وجوه حامل العلم. ولما جاءه وفد عبد القيس وطلبوا منه أن يعلمهم علما جامعا مختصرا حيث ضاقت عليهم فرصة المكث والبقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأربع كلمات أوامر ونهاهم عن أربع نواهٍ، ثم قال لهم في نهاية الحديث احفظوه وأخبروا بهن من وراءكم. أمر بحفظه والبلاغ لهذا العلم وتعليم من وراءه بهذا العلم، لأنه بذلك يكون حاملا لواء النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الجهل والضلال عمن لم يبلغه العلم. والله سبحانه وتعالى أول ما بدأ به وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أمر بالعلم والقراءة، وبين فضله سبحانه وتعالى على الإنسان بأن علمه ما لم يكن يعلم، وبيان فضل الله عز وجل بعلمه لمن لم يعلم يدل على شرف هذا العلم، وشرف العلم بشرف المعلوم. فإذا كان العلم متعلقا بذات الله وصفاته وأفعاله وشرعه ودينه ورسله وأنبيائه ووعده ووعيده سبحانه وتعالى، كان العلم أشرف ما يقتنى وأغلى ما يتنافس في سبيل الحصول عليه، ليرفع عن نفسه هذا الداء وليصيب الدواء الذي جاء به سائر الأنبياء لينيروا للأمم ولينيروا لأقوامهم طريقهم. وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم رسالته رسالة العلم، وقد قال الله عز وجل تشريفا لأهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في هذه الآية بيان شرف أهل العلم من عدة جهات، حيث قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا، وقرن شهادتهم بشهادة ملائكته، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وشهادة ملائكته على أعظم مشهود عليه وهو توحيده جل وعلا سبحانه وتعالى. ولما كانوا أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين جعل صدورهم أوعية لكلامه سبحانه وتعالى، كما قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، شرفت قلوبهم بحمل آياته وبحمل العلم الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والكلام في شرف العلم وشرف وفضل العلماء يطول، ونشير إشارة وإن كانت بعيدة شيئا ما إلى أن الله جل وعلا شرف وفضل الكلب المعلم على غيره، حيث أباح صيده دون غيره لما تحلى به من العلم، كما قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالعلم تنافس فيه المتنافسون ونال منه النائلون ما نال، ومهما بلغ الإنسان من علم فلن يبلغ شيئا من علم الله جل وعلا. ولما كان السعي في طلب العلم حاضا عليه ربنا جل وعلا خرج موسى صلى الله عليه وسلم في طلب العلم من الخضر أو الخضر عليهما السلام، لما علم أن عنده علما ليس عند موسى، حتى جاءه وعاهده أن يصير معه وأن يتأدب معه في طلب العلم وأن يصبر معه. أراد الخضر عليه السلام أن يبين له أنه مهما بلغ الإنسان من علم لن يصر علمه شيئا بجانب علم الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل عصفورا وقف على حرف السفينة فنقر من الماء أو في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من البحر، حتى لا يغتر الإنسان بعلم علمه ولا يتفاخر بعلم علمه. وكان هذا الحديث سياقه الإمام البخاري رواه في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، ليعلم العلماء أن مهما نالوا من علم ووصلوا من درجات كل ذلك بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الكلام إشارة إلى ما أشار إليه فضيلة الشيخ علي والشيخ مقدام حفظه الله من مكانة الشيخ الإمام عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من العلم، ارتفع ذكره وصيته بين أهل العلم والفضل بهذا العلم الذي ناله. فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجاته في الجنة وأن يجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. والآن يعني كما بينا لإخواننا، فنحن على موعد مع بيان وإظهار هذه المكانة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، وكيف وضحت هذه المكانة في الدفاع والذب عن هذا الدين العظيم وعن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ولا زلنا إلى وقتنا هذا، وسنظل للأسف الشديد طبعا تأتي الشبهات وتخرج علينا أفواه وأقلام تتكلم عن الإسلام وهي لا تعلم عن الإسلام شيئا للأسف الشديد، لكن قد تفتح لهم أبواب وأبواق يتكلمون فيها ليفتنوا الناس في دين الله عز وجل، وخصيصا في موضوع السنة وكيف نقتصر على القرآن، ولأن السنة غير مضمونة وغير معصومة وفيها دخيل وفيها كذا وكذا، وخرج علينا ما يسمونهم القرآنيون أو القرآنيين، وهناك أشياء يقيسون فيها السنة بعقولهم، فما وافق العقل فهو صحيح وما لم يوافق ليس بصحيح، وهذه اللهجات الخطيرة التي ظهرت وتظهر إلى الآن، ويعني بعض أعداء الإسلام يريدون إبرازها وتوضيحها للناس في موضوع الطعن في صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم وفي كتب السنة عموما، والبخاري ليس معصوم هو رجل من الرجال، ووجود هذه بعض هذه المدارس العقلية التي تظهر في الساحة بين يعني الحين والحين، كيف نقبل الحديث مثل هذا، كيف نقول الذباب، كيف نواجه أعداء الإسلام أو الغرب بموضوع إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم، أو بموضوع مثلا يعني خفت عين ملك الموت أو خلعها، أو كلام يقيسونه بعقولهم ونسوا عقلية الأمة المحفوظة بأمر الله على مدى 15 قرن، هذه العقلية المحفوظة بأمر الله عز وجل والتي قبلت هذا وله بيان وله وضوح، ولكن هؤلاء طبعا لم ينظروا في الكتب ولم وهكذا. وفي كل وقت يؤيد الله سبحانه وتعالى ويسدد خطى العلماء في الرد وضحض هذه الشبهات وإبطالها تماما. كذلك يعني موضوع ظهور حديث القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وهذه الأشياء، وعندما ظهرت في بعض الأوقات من أيضا ينكر هذا الكلام ورد عليه العلماء، فنريد أن نتعرض لفضيلة الشيخ رحمه الله وموقفه من هذه الشبهات حول الإسلام وحول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ مع فضيلة الشيخ علي ويتابع معنا فضيلة الشيخ مجدي بارك الله فيهما موضوع اللهجة التي تقول أننا نقتصر على القرآن، ويعني لأن السنة غير مضمونة وغير محفوظة وهكذا، ما حجم هذا الكلام في دين الله عز وجل، وما حكم من ينطق بهذا الكلام وهو معتقد بهذا أو فاهم لهذا الكلام، وكيف تعامل وكيف رد الشيخ رحمه الله على هذه الشبهة؟ فنريد رد الشيخ والرد عموما يعني، بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قضية الردود، قضية الردود وقضية السنة وموقف الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، قضية أن يكون هناك في الأمة خلاف، إما أن يكون خلاف تضاد أو خلاف تنوع. هذا الخلاف الذي فيه إنكار السنة ليس من باب خلاف التنوع، هذا من باب خلاف التضاد، لأنه مخالف لإجماع الأمة التي أثبتت الإيمان، وجوب الإيمان بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. أما يعني لو أردنا أن نقول أن الخلاف رحمة، فإن الخلاف لا يكون رحمة أبدا في هذا الموضع. في هذا الموضع قد يكون ذلك في المسائل الاجتهادية، أما في المسائل التي فيها نوع من التعارض والتناقض والتضارب، هذا يقول هذا حلال وهذا حرام، لا يمكن أن يكون الحق جامعا للاثنين معا، إما أن يكون حراما أو حلالا. إما أن يكون حقا أو باطلا. فهذه مسألة مهمة. قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فيها إشارة للأمة أن الخلاف واقع باختلاف صوره وأشكاله، ولكن الله عز وجل يريد أن تتجهز الأمة للرد على مثير هذا الخلاف، على منكر هذه السنة، حتى نتعبد الله عز وجل بالحق، وحتى لا يكون للباطل مجال أو لا يكون للباطل يد يرتقي بها ويرتفع على أهل الحق. فلا بد من الرد. الردود هذه ثابتة في منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، سواء على منكر السنة أو على متأولي السنة على خلاف حقيقتها، أو الذين يقولون بتعارض القواعد الطبية الصحية كما في حديث الذبابة مع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كالمع الذين ينكرون عذاب القبر والنعيم، أو الذين ينكرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤولون معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان معراجا بالروح دون الجسد، ويقصرون المعراج على الروح، أو يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق سريره قط ولم يخرج ولم يرتقي إلى الملأ الأعلى. هناك من يقول الردود، هناك من يقول ذلك، ولكن الردود واجبة، والردود من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني الردود على أهل الباطل وأهل البدع وأصحاب المظالم والسيئات والمنكرات ردود واجبة، أو حكم الواجب، وهو نوع من أنواع الجهاد. الإمام أحمد رحمة الله عليه رد على الحسين بن علي الكرابيسي في قضية كلام الله، رد عليه لما قال في كلام الله عز وجل لا أقول مخلوق أم غير مخلوق، لا أقول هو مخلوق أم غير مخلوق، يعني لم يعني توقف في المسألة. الإمام أحمد كان يريد منها أن يقول إن الكلام أو إن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، يريد أن يقول هذه الكلمة. فهو لم يقل ذلك،
قال لا مخلوق ولا غير مخلوق،
فأسقطه الإمام أحمد.
هذا كلام باطل،
فأسقطه الإمام أحمد وتكلم فيه، بالرغم من أن الحسين بن علي الكرابيسي كان له مقام عظيم في الفقه، وكان دون ما كانت أبي ثور في الفقه. فيقولون الأئمة علماء الجرح والتعديل إن الإمام أحمد دعا لأبي ثور فارتقى، ودعا على الحسين بن علي الكرابيسي فنزل، فذكر الناس أبا ثور ولم يذكروا الحسين بن علي الكرابيسي. كذلك كان علي بن المديني رحمه الله كان إماما كبيرا من علماء الجرح والتعديل، يعني كانوا يقولون أعلم الناس بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو علي بن المديني رحمه الله تعالى، أعلم الناس بعلل الحديث. ومع ذلك في قضية القرآن وقضية خلق القرآن لما استخدم المعارض سقط في هذه المسألة، وابن حجر يثبت أنه تاب وعاد وأناب إلى الله عز وجل، لكن درجته نزلت لأن الإمام أحمد تكلم فيه. كذلك الحارس المحاسبي كان إماما من أمة الزهد أو إماما من الزهاد الكبار، وله كتب في الزهد دقائق النفوس، أنكر عليه الإمام أحمد في مسألة التعمق في دقائق النفوس، أنكر عليه كذلك في إيوائه لأصحاب الجهم بن صفوان، فسقط أيضا الحارس المحاسبي. فقضية الردود قضية مهمة جدا. الإمام عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى رد على من أثار الشبهات حول السنة، وكلت إليه أو أوكلت إليه هيئة البحوث العلمية والإفتاء والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى التعليق على كتاب أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، كتاب الاعتقاد، وهو من كتب الاعتقاد الكبيرة التي جمعت مذهب السلف مع مذهب الخلف في كتاب واحد. وأوكلت إليه أيضا دراسة معتقد أبو الحسن سيف الدين التغلبي الآمدي، التعمق في دراسة معتقده، يعني جمع معتقداته والنظر فيها والحكم عليها. هذه أيضا من المسائل الكبار التي لا يستطيع أحد، يعني لا يستطيع طالب علم مبتدئ ولا يستطيع رجل يعني لا علم له أن يتعمق في هذه المسائل. الإمام العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أشرف على ما يقرب من 25 رسالة دكتوراه ومئات الرسائل، رسائل الماجستير أشرف أيضا عليها، وأيضا عندنا مقطع يدل على عمقه أو تعمقه في التفريق بين الألقاب والألفاظ والجمل التي هي من جمل الجرح والتعديل.
ربما عزيزنا فضيلة الشيخ علي يعني إخواننا يعرضوا لنا الآن شيء أو لقطة من هذه الأشياء نشاهدها مع أخواننا المشاهدين إن شاء الله أثناء الكلام، يعني إن شاء الله ونحن يعني نذكر فضيلة الشيخ على أن جانب الاعتقاد يعني سيكون في حلقة قادمة. نحن نتكلم الآن معذرة على شأن الاستطراد في جانب دفاع الشيخ رحمه الله عن السنة وعن جانب الاقتصار على القرآن دون السنة. ماذا قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومنهجه في هذا الدفاع؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
نعم، ولكن قلنا سيعرض لنا إن شاء الله بعض اللقطات معنا.
نعم. الردود كما بينا أنها واجبة.
نعم.
الإمام عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تكلم عن مثير الشغب حول السنة. الشبهات.
نعم.
حول السنة.
نعم.
تكلم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. حين يقولون السنة هي الإسلام.
نعم.
السنة هي الآثار السلفية، السنة ما كان عليه الرعيل الأول.
نعم.
هذه مجمل تعريفات للسنة.
نعم.
عندما يأتي بعض الناس يطعنون في السنة ويقولون ليس هناك سنة، أو يقولون لسنا بحاجة إلى السنة.
نعم.
أو يؤولون السنة بتأويلات مختلفة لقواعد أو مفاهيم ذهنية غامضة في أذهانهم، لا بد أن يكون هناك موقف
طبعا.
لأن الأمة محفوظة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كما يقول علماء الحديث إن الله حافظ هذه الأمة بالرحالة من علماء الحديث.
نعم.
وعلماء الحديث لولاهم ما عرفنا عن الإسلام.
نعم.
ولا عن نبي الإسلام شيئا.
نعم.
فإذا جاء رجل طعن في السنة فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طعن في رب العالمين سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم.
لأن الله عز وجل تعهد بحفظ السنة.
نعم.
فإذا قال إن السنة غير محفوظة فقد طعن في حفظ أو في عهد الله عز وجل.
نعم.
الله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا عهد من الله عز وجل أن يحفظ الذكر.
نعم.
والذكر هو القرآن
والسنة.
والذكر أيضا هو السنة. ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما
إليك
ما أنزل إليهم ما أنزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تعهد الله عز وجل بحفظ السنة وبحفظ الذكر وبحفظ هذا المنهج العظيم، ورعى الله عز وجل ذلك بجهابزة وعلماء وأكابر. فعندما يأتي رجل يطعن فقد طعن في الله عز وجل قبل أن يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من جملة ما قالوا، قالوا إن القرآن الكريم كاف عن الحاجة إلى السنة.
نعم.
يعني يكفينا ما ورد في القرآن الكريم، واحتجوا ببعض الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل.
نعم.
منها قوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. فقالوا أن القرآن تبيان لكل شيء، وأن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء.
نعم.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم.
فقالوا الكتاب هنا هو القرآن.
نعم.
والآية الأخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم.
فقالوا إن كل إذا جاء بعدها نكرة، كل هنا جاء بعدها شيء وشيء نكرة.
نعم.
فإنها تفيد العموم.
نعم.
فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، ولا حاجة لنا أو لا حاجة بنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا الاحتجاج بهاتين الآيتين يدل على أن هؤلاء الناس لا علم لهم بسبب أسباب النزول، ولا علم لهم بلغة العرب، ولا علم لهم بمقاصد الشريعة، ولا علم لهم بحقيقة الدين الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نلجأ إلى سنة النبي إنما نلجأ إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. فقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ.
نعم.
هذا بإجماع المفسرين، الكتاب هنا ليس هو القرآن.
نعم.
فقد تكلم الله عز وجل عن الأمم باختلاف صورها، الدواب التي تدب على الأرض باختلاف صورها وأشكالها وألوانها، هذه أمم أمثالكم أيها الناس.
نعم.
فيها من العلم وفيها من القصد والإرادة والمحبة وفيها من الغاية وفيها من الإرادة وفيها لها.
نعم.
لها كيان معين كما.
نعم.
أن لكم كيانا معينا كذلك تلك الأمم لها كيان معين. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني نظم الله وقدر الله مقادير الخلائق
كما قدر مقاديركم. قدر الله عز وجل مقادير الخلائق جميعا كما قدر مقاديركم. فقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء بين الله عز وجل أن اللوح المحفوظ جمع الله عز وجل فيه ما كان وما هو كائن، يعني كل كبير وصغير لأمن الله عز وجل. أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما من كبير ولا صغير إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى. فإذا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس المقصود هنا بالكتاب القرآن الكريم، وإنما المقصود به هو اللوح المحفوظ. كذلك قوله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب هنا هو القرآن. ولكن هذه الآية من سورة النحل، نزل آية مكية، وسورة النحل كلها آية مكية باستثناء، أو سورة الأنعام كذلك آية مكية باستثناء بعض الآيات التي تكلمت عن الذبائح وغيرها نزلت في المدينة. لكن هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آية مكية. فقوله تبيانا لكل شيء هذا ليس من باب العموم إلا في الأصول، يعني نزل الله عز وجل القرآن الكريم عليك بيانا لأصول ما تحتاجون إليه في هذه المرحلة.
نعم.
أي المرحلة المكية.
نعم.
وليس معناه أنه جامع لجميع الأصول والفروع، لأنه لم يكن نزل في مكة في ذلك الوقت أمور كثيرة عن الصلاة، ولا تفصيلات عن الصيام، ولا تفصيلات في تشريعات الزكاة، ولا تفصيلات عن الحج. الحج فرض في العام الثامن في رواية لبعض العلماء السادس، وفي رواية العام التاسع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفصيلات الأحكام الشرعية لم تكن موجودة ولم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء في المرحلة المكية لكل شيء من الفروع، ثم نستغني بذلك عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن القرآن بين الأصول جميعا، أو من جهة أخرى بين ما يحتاج الناس جميعا في المرحلة المكية، ثم جاءت مرحلة المدينة النبوية فجمع الله عز وجل وأتم بها الدين وأتم فيها الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فتم الدين كاملا في المدينة النبوية، ولم يتم الدين في المرحلة المكية. وهذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نزلت في المرحلة المكية. إذن هذه الآية ليست من العموم.
نعم.
الذي يشمل كل شيء، إنما هي من الخصوص الذي يدل على معنى محدد. وهذا بدوره ينفي الاستغناء عن السنة، بل يؤكد أننا بحاجة إلى السنة. بل إن بعض علماء الشريعة وبعض علماء السنة قالوا إن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، لأن السنة مفسرة للقرآن الكريم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ علي.
الله يبارك فيك.
وبعد هذه السياحة المباركة حول الرد على موضوع الاقتصار على القرآن دون السنة، نتابع مع فضيلة الشيخ مجد عرفات أكرمه الله أيضا حول التركيز والتعقيب على هذا الموضوع، والرد على من قالوا بأن السنة يعني نحن في غنى عنها وأننا قد نقتصر على القرآن العظيم. فمتابعة الرد على هؤلاء فضيلة الشيخ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنكار السنة حدث من بعض الناس في عصر الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. ليس جديدا.
ليس جديدا.
نعم.
وتصدى الصحابة رضي الله عنهم للرد على هذه الطائفة.
نعم.
الذين ادعوا أن القرآن فيه غنية عن السنة، وقالوا ائتونا بكتاب الله عز وجل، لا ندري ما هذه الأحاديث التي تحدثون بها. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه فغضب وقال لهذا: أين في كتاب الله خمس صلوات في اليوم والليلة؟ أين في كتاب الله الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع؟ أين في كتاب الله؟ وجلس يعدد له، ثم أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يسكن رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان في كتاب الله أخذنا به، وما لم يكن في كتاب الله دعونا من هذه الأحاديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن إنكار السنة ورد السنة ودعوى الاقتصار على القرآن قديمة وليست معاصرة، والنبي الذي ما ينطق عن الهوى قد أخبر عن ذلك كما ذكرنا إشارة إلى الحديث. وفي القرآن لو عقل هذا المدعي أنه يكتفي بالقرآن عن السنة تكذيب له في هذه الدعوة. فالله عز وجل أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بأن نقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعته منفصلة عن طاعة الله عز وجل، حيث له طاعة كطاعة الله، لأنه كما أخبر عنه رب العزة جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما أشار فضيلة الشيخ علي حفظه الله أن وحي الله عز وجل ليس قرآنا فحسب، الوحي كتاب وسنة، قول الله عز وجل وكلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، وكلام الله عز وجل بمعناه دون لفظه في الأحاديث القدسية، ووحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت كثيرا من أمور الشرع. فكما أشار عبادة بن الصامت في الحديث الذي ذكرنا طرفا منه آنفا أن الصلوات الخمس ليس لها ذكر في القرآن، الأمر عام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أدرانا أن الصبح ركعتين وأن الظهر أربع ركعات وأن الصلوات المفروضات خمس صلوات، من أين أخذنا هذا؟ الذي يقول أنا أكتفي بالقرآن دون السنة عليه ألا يصلي إلا صلاتين بالغداة والعشي، لماذا صلى خمس صلوات؟ وإن تعمد ترك خمس صلوات في اليوم والليلة كفر كما جاء في الأحاديث. أما الزكاة كذلك، الله عز وجل لم يذكر شيئا من تفريعات الزكاة إلا إشارة إلى أجناسها وأصناف أو مستحق الزكاة، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين في سنته. الله عز وجل أمر في كتابه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، من الذي يحدد المرفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكم غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد؟ هذا ليس في كتاب الله عز وجل، تأتي السنة لتبين أن القطع من الكف. حد السارقة نفسها والسارق، من الذي يقال له سارق؟ هل من سرق جزءا لا قيمة له أو شيئا لا قيمة له يعد سارقا، أو من سرق شيئا نفيسا كبيرا؟ تأتي السنة وتحدد أن السارق هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا. إذن الذي يستغنى عن السنة يستغنى عن الدين. السنة هي الدين، السنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن مجملات القرآن وخصص عمومات القرآن وقيد مطلقات القرآن وأضاف أحكاما شرعية ليست موجودة في القرآن بوحي الله، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه القضايا التي يثيرها بعض الناس التي يقولون يعني هذه سنة والسنة معرضة للنسيان ومعرضة لخطأ الرواة، هذه شبهات يثيرونها. وكما أشار فضيلة الشيخ وأشرتم في بداية هذه المسألة الهامة ردود الشيخ رحمه الله تعالى على شبهات المشبهين للناس الذين يسلكون مسلك المبتدعة الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإثارة الشبهات على السنة أو حول السنة قديمة، ولكن كما قال ابن المبارك تعيش لها الجهابذة. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر كتاب وسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر هو السنة المبينة للقرآن الذي أنزله الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام المبين، مقام المشرع مع تشريع الله سبحانه وتعالى بوحي الله جل وعلا. فيثيرون الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنها تلقاها وحملها رواه وهم ليسوا معصومين، لا يعصمون عن الخطأ ولا يعصمون عن النسيان، فيخطئون. فمن هنا يقولون ومن أدرانا أنه لم يخطئ في هذا، أو أنه أصاب في هذا أو أنه تذكر في هذا، ومن هذا يطعنون في السنة، وهذا رد وافتراء. فمن تكفل بحفظ الدين لا بد أن يقيض الحافظين لحفظ هذا الدين، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. الملائكة تحرس السماء من مسترق السمع، وأهل الحديث يحرسون الأرض من مختلسي الأحاديث وكاذب الأحاديث ووضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم بالمرصاد قائمون أهل الحديث، كما ذكرنا قول ابن المبارك: وقيل له هذه الأحاديث المصنوعة، قال: تعيش لها الجهابدة.
الله.
وقد أتي بزنديق من الزنادقة ليقتله على زندقته، فقال له: أين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتها في دينكم تحرم الحلال وتحلل الحرام؟ قال: وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها نخلة؟
الله أكبر.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من خوله نخلا.
نعم.
ولو كذب أحد بأقصى المشرق لأرسل الله عز وجل وقيض من بأقصى المغرب ليكشف له كذبه ويفضحه على رؤوس الأشهاد.
نعم.
العلماء أهل الحديث اختلط الحديث بدمهم ولحومهم، حتى إن الحديث الذي لا يصح نسبته أو تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم تشمئز منه جلودهم، يعرفون الراوي وما روى والأحاديث التي حفظها والأحاديث التي نسيها ومن أخطأ عليه ومن حفظ حديثه ومن تلقى عنه الحديث ومن ومن، يعرفون الراوي بأحواله وأقواله فيقبلون حديثه. والسنة عرضت على الأمة فقبلت الأمة جملة وفيرة منها واختلفت في بعضها.
نعم.
فليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصح نسبته. ومما اتفقت عليه الأمة، وهذه من الشبهات،
نعم،
يقولون: البخاري إنسان بشر يخطئ ويصيب،
نعم،
ويجهل ويعلم وينسى ويتذكر،
نعم،
لماذا تلزمون بالأخذ بصحيح البخاري والبخاري بشر شخص ليس معصوما؟
نعم.
هذه شبهة يثيرونها،
نعم،
مما
نعم
يثيرونها أهل الشبهات.
نعم.
البخاري رجل من الناس،
نعم،
والناس من النسيان يلزمهم النسيان،
نعم،
فالبخاري ينسى ويخطئ ويغيب عنه من العلم، لأن لم يحط أحد بالعلم الشرعي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكبار أبو بكر تغيب عنه سنن، وعمر تغيب عنه سنن، وعثمان تغيب عنه سنن، وغيرهم. إذن البخاري هذا بشر ويخطئ ويصيب، لماذا تجعلون البخاري مثل القرآن؟ لا يقول أحد إن البخاري مثل القرآن، بل هو يلي القرآن في الصحة والثبات، لا لأن جامعه الإمام البخاري. البخاري ليس فرضا الآن، البخاري الأمة، حيث وافقته الأمة كلها على صحة أحاديثه وصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر شرح نخبة الفكر لما قسم الحديث إلى متواتر وأحاد، المتواتر يقيني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم الضروري حاصل به. قال: ومن أخبار الأحاد ما فيها علم نظري، يعني يصل الناظر الذي له أهلية النظر والاستدلال إلى القطع والجزم بأن الحديث، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث أو أخبار الآحاد التي تحفها القرائن فيصل الناظر ذو العلم والبصيرة إلى العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد النظر والاستدلال، منها قال الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول، وهما أعلم من غيرهما إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدها الدارقطني وغيره من العفار. فجمهور أحاديث الشيخين أجمعت الأمة على صحة نسبته، وهذا الإجماع أقوى في نفس الناظر من مجرد المتواتر. المتواتر أمة عن أمة، فهذه الأمة كلها وافقت البخاري ومسلما على صحة أحاديثهما إلا الأحرف اليسيرة التي اختلف بعضهم فيها، لا نقول أنها ضعيفة، اختلف بعضهم في تصحيحها، فقد يرجح التضعيف فيسمى حديث مضعف لا ضعيف الذي اختلف فيه، والقول قول البخاري غالبا وقول مسلم غالبا، وإذا تساوى قوله مع قول غيره قال مضعف ولا يقال ضعيف. فالشبهة التي تثار حول السنة من جهة أن البخاري رحمه الله فرض وشخص يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم، هذه ليست واردة، لأن الأمة معصومة عن الخطأ ولا تجتمع أمتي على ضلالة، فأجمعت الأمة على صحة جمهور أحاديث الشيخين. فهذه من الشبهات التي ردها العلماء، والشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيف أيضا من هؤلاء العلماء الذين ردوا مثل هذه الشبهات، كما سيأتي في بعض أفراد السنن التي أثار بعض المثيرين للشبهات حولها الشبه، فرد الشيخ كما رد المتقدمين من العلماء على هذه الشبهات. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بديننا وبالعلم قائمين وقاعدين وفي كل حين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ مجد، بارك الله فضيلة الشيخ علي، اللهم أمين. ونظرا لأن وقت الحلقة قد انتهى، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحب أن ننبه على مشاهدينا الكرام أننا سنلتقي يعني بعد صلاة العصر اليوم في برنامج فضائل الصحابة الذي يقدمه فضيلة الشيخ أبي عمير أكرمه الله الشيخ مجد عرفات، ونواصل موضوعنا مع هذه المدرسة أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، وفي ميزاننا جميعا، وفي ميزان مشاهدينا الكرام في كل مكان. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.